في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهد الكريم، مرحبا بك في حلقة جديدة من شواهد الحق، نحاول من خلاله أن نظلل على قضيتنا الكبرى، على احتفائنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وعن الأسلوب الأمثل والطريقة الفضلى التي نعكس هذه المشاعر الجياشة التي تتجه في كل لحظة، ولا نقول في شهر محدد أو في يوم بعينه، وإنما تتجدد مع كل لحظة ولا تتبدد بإذن الله أبدا. اخترنا طريقة تتفق مع جلال الحبيب وتتناسب مع آليات العصر، نحتفل بنبينا من خلال هذه الدعوة الكريمة التي حرص عليها صلى الله عليه وسلم، ألا وهي العلم. ولا شك أننا حاولنا من خلال الحلقات السابقة أن نبين هذه الهمزة الموصولة والصلة العميقة التي ربطت بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين العلم، وبين الإسلام وبين الدعوة الكريمة والحثيثة إلى طلب العلم بكل صوره وأشكاله في سائر ميادينه ومختلف مجالاته. أيها الأحبة الكرام، كنا ونقول وسنقول أن أول آية نزلت في القرآن الكريم تحمل دعوة محددة، دعوة واضحة وظاهرة وبينة، ألا وهي الدعوة إلى القراءة، إلى طلب التعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومن الآيات الأولى التي نزلت كذلك نون والقلم وما يسطرون، يقسم المولى عز وجل بهذه الأداة النافعة والمعبرة عن طبيعة العلم والدالة على العمل على تحصيله. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشيد بكل من يسعى إلى نشره فيدعو له بالنضارة في وجهه وبالطهارة في قلبه وبالاستقامة في سلوكه. لذلك روي عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: نضر الله رجلا سمع مقالتي. لا شك أن هذا الدعاء الجميل من لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحمل الدلالة التي تؤكد حرص الحبيب صلى الله عليه وسلم على العلم وعلى طلبه. وكأن هذه الشجرة الفواحة التي يشتم منها الروائح الزكية المباركة لا ينبغي أن تفوت المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. وفي عصرنا الحاضر أصبح العلم هو مصدر أو المصدر الحقيقي للقوة والركيزة الأساسية لبناء الحضارة والدعامة الأكيدة لدواعي النهضة والصعود. وبعد أيها السادة، يسعدنا أن يكون معنا دائما وأبدا الدكتور محمد العجلودي. نرحب به، مرحبا بك يا دكتور.
مرحبا بحضرتك وبالسادة.
عفوا لهذه الإطالة في المقدمة، لأني على يقين بأنك ترغب حسيسا في أن تواصل الحديث حول العلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
مرحبا بمشاهدي الحافظ، وجزاكم الله خيرا على هذه التقدمة.
ربنا يعزك. دكتور عجلودي، تحدثنا معك وتحدثنا إلى المشاهدين حول صور من الإعجاز النبوي في الحمى وما لها من آثار وما بها من نتائج، ثم تحدثنا عن النطفة. فهل من جديد في العلاقة بين الإعجاز العلمي والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وآله وسلم. أولا طبعا الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي سبق بكل جديد، وهو الذي سبق العلوم كلها بما فيه مما يعني أسميناه مؤخرا الإعجاز العلمي، إنما هي آيات أنزلها الله عز وجل على قلب الحبيب، سواء في آيات القرآن أو في أحاديثه، فهي آية دالة على قدرة الله تبارك وتعالى أولا، ودالة ومؤكدة لأنه هو النبي المصطفى الخاتم قبل يعني الذي كتب عند الله عز وجل قبل خلق الخليقة.
نعم.
الله عز وجل اصطفى لنا العلم كي يفتتح به وحي السماء، كيفما تفضلت حضرتك وكيفما بيانت الصورة الطيبة، بشريات العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بينا جانبا منها من خلال الحلقات السابقة. وحتى ندخل مباشرة إلى هذه الحلقة، فالجديد هو في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والإمام الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن يهوديا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه.
نعم.
فقالت قريش: يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. اختباره.
نعم.
أمام قريش اللي هي طبعا لم تعضد شيئا من أمر الإسلام.
نعم.
فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، مما يخلق الإنسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، من كل يخلق، من نطفة الذكر، من نطفة الرجل، ومن نطفة المرأة. فقال اليهودي: هكذا كان يقول من قبلك، أي من الأنبياء، أي أنها شهادة من هذا الرجل اليهودي الذي واضح من سياق الحديث أنه من أحبار اليهود، أي من علماء اليهود.
نعم.
لأن قريشا ارتضته حكما على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يأملون أن يكذبه وأن يعجزه عن الإجابة. فلما سأله سؤالا، سأله هذا السؤال الذي كانت إجابته في هذا الوقت على الخطأ تماما.
نعم.
مما وضحه بعد ذلك لنا نحن. نعم. العلم الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم تحدث وقال: من كل يخلق، كيفما ترون في الصورة أمام حضراتكم، هي النطفة المذكرة والتي تتمثل في الحوين المنوي، وهذا الحوين المنوي الذي يخترق جدار البويضة أو البويضة المؤنثة، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسوف نتطرق إلى وجه الإعجاز، ولكن أقول أن ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم طابق تماما ما جاء به القرآن الكريم.
نعم.
فالله عز وجل يقول في سورة الحجرات: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وقال في صدر سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط من الذكر ومن الأنثى. وإن قال علماؤنا في العصر الحديث أن كلمة أخلاط يعني ليست مرادفة تماما لكلمة أمشاج.
نعم.
فالمشيج هو الذي يمتزج ولا تستطيع أن تفصل بينه مرة أخرى، والخليط الذي يعني ربما تكون هناك تقنية للفصل مرة أخرى. فالصفات الوراثية القادمة من الأب ومن الأم كيفما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وسبق بهذا، لا يمكن خلاص بعدما تندمج لا يمكن أبدا أن تفصل مرة أخرى. ما يقدرش نأخذ كل واحد إيه يرجع له صفات وراثية، خلاص اندمجت في صفة وراثية للجنين القادم. ربما غلبت صفات الأب في ناحية وصفات الأم في ناحية، فهذا ما بينه بعد ذلك الله تبارك وتعالى لما سخر علم الوراثة الحديث ليكشف عنه هذه الدقائق. طبعا عصر النبي صلى الله عليه وسلم هو إعجاز بكل مقاييس الإعجاز، أن يتحدث بهذا الحديث الحسن والذي يتضمن هذه المعلومات العلمية الدقيقة وبهذه الفورية.
نعم.
يبقى حاجة من اثنين يا شيخ جمال، يا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من السماء بهذه الإجابة العلمية الدقيقة المطابقة، وهذا بديهي لنا الآن، ولكن ليس على عصر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعرفون أن الجنين أو الوليد يخلق من نطفة الذكر ومن نطفة الأنثى، وسنقول ماذا كانت المعتقدات في هذا الوقت. وإما أن النبي قد درس علم الوراثة وأوتي المجاهر الإلكترونية ليرى الحوين المنوي وليرى البويضة أو البويضة المؤنثة، وهذا طبعا ما لم يكن متوفرا، لأن أول مايكروسكوب بدائي اكتشف في صدر يعني نقدر نقول قبل القرن التاسع عشر بسنوات قليلة. فعشان كده احنا بنتكلم أنه إعجاز، ونقول أنه إعجاز علمي لأنه منسوب إلى العلم، والعلم هنا هو علم الطب.
نعم.
سبق به الحبيب صلى الله عليه وسلم نثبته ونؤصله إعجازا وسبقا للحبيب صلى الله عليه وسلم. الجميل أن من تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانتش لسه الحقائق العلمية قد تكشفت لأنها لم تتكشف إلا بعد تقدم الميكروسكوبات، كالإمام القرطبي مثلا وهو أحد أئمة التفسير العظام، تحدث عن آية الحجرات التي سقناها بين أيديكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني قبل يعني طبعا الجزء من الآية. قال الإمام القرطبي رحمه الله: بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى، الإجابة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد في كلمات دقيقة ولكن يعني قليلة المبنى عظيمة الأثر والمعنى.
تمام.
وقد ذهب قوم من الأوائل، وده أنا جاي هو الوجه الإعجاز ده كلام مين؟ الإمام القرطبي. وقد ذهب قوم من الأوائل أن الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحده ويتربى في رحم الأم ويستمد من الدم الذي يكون فيه. بص الإمام القرطبي بيقول إيه بقى؟ والصحيح، دول علماء التفسير اللي تربوا على من تربوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الخلق إنما يكون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية فإنها نص لا يحتمل التأويل.
سبحان الله العظيم.
شوف بيثبت. نعم. وبينفي.
نعم.
في ضوء الإيه؟ القرآن الكريم والسنة. نعم. النبوية. نعم. المطهرة، مش زي ما يعني الناس دلوقتي بتقرأ القرآن قراءة عابرة. نفى ما كان عليه العلماء المتخصصون في هذا العصر وأثبت ما بينه العلم أنه صحيح تماما لما تقدمت العلوم ومن الله عز وجل على البشرية بالأدوات التي تقطع بهذا العلم.
ربنا يعزك. كنت تقريبا أستمع لمحاضرة عن قول المولى عز وجل أمشاج.
نعم.
ففيما سمعت أن هذه الكلمة ليس لها مرادف في اللغة الإنجليزية، وأن هذه الكلمة هي تنطق هكذا حتى في المصطلحات حتى في الترجمة تنطق أمشاج.
نعم.
وذلك لأنها من الصعوبة البالغة أن تصل لها لغة سوى اللغة العربية،
وهذا من الإعجاز البياني،
وهذا يؤكد. نعم. أن ليس بيانيا فقط.
نعم.
وإنما يؤكد على دقة اللفظ العربي وقدرته على الوصول إلى المعنى بما يحمل من دلالات لا تتوفر في سواه من لغات العالم.
نعم، واللغة القرآنية على وجه التحديد، مش اللغة العربية.
نعم،
اللغة القرآنية ليس لها مرادف كثير. نعم، من الأحوال.
المصطلح القرآني نعم، نعم له يتمتع طبعا، يتمتع بسيمات ينفرد بها عن الجميع.
نعم شيخ
دكتور عقلودي، ونحن نتابع معا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق الإنسان وعن نظرة الإسلام إليه، دعنا ننظر نظرة متدبرة في حقيقة الخلق.
نعم،
لأن مسألة خلق الإنسان استدل بها القرآن كثيرا على قضايا كبرى.
نعم،
وعالج بها موضوعات في غاية الخطورة، منها قضية التوحيد، منها قضية الإله الحق، منها قضايا متعددة،
البعث والحساب.
نعم، 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 منها قضايا ترتبط بطريقة الإقناع، بأسلوب الحوار، بالوصول إلى الهدف عن طريق النظرة الفاحصة والعميقة داخل النفس البشرية.
نعم شيخنا،
فأرجو أن تزيدنا في هذه المسألة.
شوف، ذكرتني بآية الطارق لما قال الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق.
تمام،
ما قالش فلينظر المسلم.
نعم،
ولا قال فلينظر المؤمن.
تمام،
يبقى إذن ده حمل اتحط علينا نحن معاشر المسلمين أن نوصل هذا القرآن إلى البشرية.
نعم،
كاملها. فلينظر، لم هنا لم الأمر،
تمام،
وإن كان الفعل مضارعا. تمام، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إيه الآية اللي بعدها يا شيخنا؟ إنه على رجعه لقادر.
نعم،
يبقى استدل بأول الخلق. نعم، على عقيدة البعث والحساب التي. نعم، تميز المسلم عقيدة الإسلام وهي العقيدة الحقة عن غيرها من العقائد الفاسدة أو الضالة. نفس الشيء بقى في هتلاقيها في آيات كثيرة جدا في آيات المؤمنون.
نعم،
يعني في ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق.
نعم،
ثم إنكم بعد ذلك لميتون. نعم، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نعم، خذ على كده بقى في العنكبوت، وخذ على كده في ياسين، وخذ. نعم، على كده في كثير من آيات القرآن يذكر. نعم، الله عز وجل بدء الخلق، ولا يعني ينتقل من هذا الموضوع إلا ويدلل. نعم، على أنه هناك موت وهناك بعث. ولهذا نحن نعمل عشان كده قضية الإعجاز العلمي دائما نقول أنها قضية في التوحيد.
نعم،
قضية في العقيدة، قضية ليس علما محضا.
نعم،
ولا كنا جبنا من هم أفضل منا تخصصا وقعدوا يشرحوا عملية الحمل بيحصل إزاي ومش عارف إيه دون الرجوع إلى القرآن. نعم، وإلى السنة. وكثير من أساتذتنا الأفاضل، يعني والله كنت يعني أقدم هذا اللقاء بتوسع شوية في أحد المساجد.
تمام،
فجالي استشاري الولادة في مستشفى الجلاء أحد كبار البنات، وعرفني بنفسي بعد اللقاء قال لي أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ قلت له والله أنا تتلمذت على أساتذة الإعجاز العلمي فلان وفلان وفلان في الهيئة، عندنا الدكتور المصلح، وعندنا بقى طبعا أساتذتنا الدكتور مجاهد أبو المجد والدكتور دودح والدكتور عبد المنعم، مجموعة كبيرة اللي هي حققت مثل هذه الأحاديث. فتلمذت عليهم وحاجة جمعت وحطيت بقى أنا الشكل بتاعي والصور اللي أنا اخترتها بالتوضيح. الراجل بيقول لي انتوا لو نشرتوا هذا الكلام، انت لو جيت قلت الكلام دوت في يعني المؤتمرات الطبية الكبرى التي تعقد لوجدتم ان هناك الكثير من علماء الغرب لا يعلمون ان هذا الكلام مذكور في القرآن الكريم. فقلت له ان هذه الآيات على وجه التحديد، وهذه الآية من آيات قدرة الله عز وجل، وهذه الحديث التي تحدث بها الحبيب صلى الله عليه وسلم سبقا وعجازا منذ ما يزيد عن 14 قرنا كانت سببا في إسلام عدد من الأساتذة العظام الذين هم رؤوس في علمي الجنين اللي هو الإمبريولوجي والتشريح اللي هو الأناتومي. فالرجل يعني
زي تقريبا الرجل الفرنسي اللي اسلم
كندي، هو ما هو كندي، هو بروفيسور دكتور كيث مور، وطبعا كتابه يدرس كنت مرة بحث
موريس بوكاي.
موريس بوكاي يعني
طبعا
بسبب آية آية سورة يونس التي تتحدث. نعم، عن نجاة فرعون ببدنه.
نعم،
إنما كيس مور فعلا أسلم بسبب آيات. نعم، صدر سورة المؤمنون. نعم، المباركة.
دكتور عقلودي معلش اسمح لي إن احنا هنقف شوية عند فلينظر، وإحنا بنتكلم عن العلم.
نعم،
وإحنا بنتكلم بنحيي ميلاد النبي بالعلم
صلى الله عليه وسلم.
العلم الحديث يقوم على المشاهدة.
نعم،
والملاحظة. نعم، والاستنتاج. هكذا كان القرآن الكريم.
نعم.
دعا، ولعلك أشرت إلى فعل الأمر الذي دخل على الفعل
لام الأمر.
أداة الأمر. نعم. التي دخلت على الفعل المضارع لتؤكد المسألة، فلينظر.
نعم.
والنظرة هنا ليست نظرة قائمة على الرؤية البصرية.
نعم.
وإنما هي النظرة العقلية.
نعم.
النظرة التي تستوجب استلهام الحكمة واستنتاج أصل الأشياء.
صحيح.
هكذا ينبغي أن تكون الأمة.
أمرنا بتدبر. نعم. القرآن ولم نؤمر بتدبر.
نعم. يعني بعض الناس يعترض. نعم. بعض الناس يتكلم يقول إن القرآن الكريم كتاب هداية ولما الزج به في قضايا العلمية، نقول له اقرأ الآية جيدا.
نعم.
لتعرف أن أصول القواعد العلمية في العلوم التطبيقية جاءت بألفاظ صراح في القرآن.
نعم.
الكريم.
الموضوع ده طبعا موضوع كبير جدا طبعا. ولكن إذا عايزين بقى الأمر فعلا، قل سيروا في الأرض.
نعم.
فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة.
نعم.
الأخيرة برضه.
تمام.
البعث
مرتبطة. نعم. فعلا بالقضايا الكبرى في القرآن.
نعم. نعم شيخ
دكتور عروضي، طبعا نحن لا نبتعد ونحن نتحدث عن هذه المداخلات الهامة في المسألة، عايزين نعرف وجه الإعجاز في الحديث.
نعم شيخنا، طبعا وجه الإعجاز أولا لو شفنا حضرتك تقدير الخلق والبرنامج الوراثي.
نعم.
اللي جاي من النطفة المذكرة ومن النطفة المؤنثة.
تمام.
الإنسان كيفما بين العلم الحديث على 46 زوج من الكروموسومات.
تمام.
23 جايين من الأب و23 جايين من الأم.
تمام.
22 من هنا و22 من هنا مبينين الصفات الوراثية الجسدية. قدام حضراتكم هو قدام مشاهد الحافظ المبارك صور هذه الكروموسومات. كلمة كروموسوم تنقسم لمقطعين، كرومو يعني صبغة وسوم يعني جسم. زي ما حضراتكم شايفين هذه الأجسام الملونة الدقيقة، أجسام صغيرة جدا جدا لم تتضح للإنسان إلا بعد أن اخترعت، مش المجاهر بقى، المجاهر الإلكترونية المكبرة. عشان كده تلاقي الصورة من تحت مكتوب عليها ايه، صورة طبيعية للصبغيات، زي ما اتفقنا الصبغ اللي هو الجسم.
نعم.
الذي يقبل الصبغة او اللون، مكبرة 3000 مرة. أن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشوف هذا الكلام اللي لم يتضح كمان، مش حقول بقى إلا في صدر القرن العشرين، يعني مش دخلنا بقى كنا على القرن العشرين. شوف حضرتك ال 23 زوج بيجوا من هنا و 23 زوج من هنا، قلنا 22 و 22 بيحملوا الصفات الجسدية. يعني ايه لون الشعر، لون العينين، الطول، القصر، القابلية للأمراض، مهارات، شكل الأصابع، الأظافر، كذا كذا كذا. والكروموسوم نمرة 23 لو رجعنا تاني للصورة، نصبر شوية على الصورة أحباب، تلاقي شوف الصورة في أقصى اليمين في أسفل، تلاقي أنه في الصبغي اللي على شكل حرف الإكس، هذا هو صبغي الأنوثة. والصبغي اللي ناقص منه حتة من حرف الإكس دوت، فبقى على شكل حرف الواي المذكرة، هو صبغي الذكورة. وهكذا تنتقل الصفات، لأن الأم أو المرأة ليس لديها سوى الإكس والإكس.
لا.
والذكر له إكس وواي، فإن ورث الأب X يبقى الجنين هتبقى أنثى.
تمام.
وإن ورث الأب الواي اللي هو الكروموسوم الجنسي الذي يحمل الصفة الذكورية، يبتدي الإنسان يبقى إيه؟ يبقى ذكر، اللي هو المخلوق بقدر الله عز وجل. وجه الإعجاز يتضح أكثر وأكثر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. لو عرفنا نظريات أهل الغرب، مش هقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ده من أول أرسطو، مرورا بعهد عيسى عليه السلام نبي الله عيسى، ثم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما ما يزيد عن 500 عام.
نعم.
ثم بعد ذلك بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لغاية القرن التاسع عشر، كانت النظريات على قسمين كبيرين. واحد فيهم كان أحد نمو الأجنة كان على نظرية بيسموها الخلق المسبق، ودي بتقول إن الجنين على هيئته في رحم الأم منذ البداية حتى اكتمال النمو. والتانية بيسموها نظرية الخلق المنفرد، ودي بتتكلم على ان الجنين يخلق من احد الابوين وليس من
الاثنين معا.
من الاثنين معا.
تمام.
فكانوا بيتكلموا على كده. واللي قالوا بقى عملية الخلق المنفرد دي اختلفوا الى فرق. فريق فيهم قال من الاب بس، وفريق قال من الام بس. تمام كده.
تمام.
وبعدين جم بعد كده القسم الاول من الجماعة اللي قالوا من الام، قالك انه ينشأ من دم الحيض، وقد استقر المبدأ ده عند الكثيرين يعني قبل وبعد الإسلام بسنوات طويلة. القسم الثاني اللي هو تبناه في الوقت المتأخر 1651 هارفي، لما نظر في رحم غزالة زي ما حضراتكم شايفين الصورة قدام حضراتكم كده، فوجد فيها جنينا معلقا بالرحم فظن أنه إفراز من الرحم. قال لا يا جماعة مش دم الحيض، لا ده الجنين هو إفراز من الرحم، يعني هو من الأم بس إنما هو إفراز من الرحم وبيتطور بعد كده يبقى جنين ويبقى له بقى الوجه والعينين والكلام ده كله. والقسم الثالث قال لك لا ده الجنين موجود على هيئته في بويضة الأنثى منذ الأزل أو من الأول يعني، ثم يكبر بسبب الرجل واللي نادى بهذا الرأي ميل بيجي سنة 1675. الكلام كله يعني شوف بقى دول هم بتوع الأم. المجموعة الثانية قالت لك لا 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 خالص، ده انتوا غلط خالص، ده الجنين من الأب، ودي مجموعة قديمة اللي اتكلم عنهم الإمام القرطبي اللي قال لك وقد ذهب قوم من الأوائل أن أن الجنين فقط من الأب، وهو نفى وقال إن هذا الكلام خطأ وقال إن صحيح أنه من كليهما ما جاء به القرآن. الفريق الثاني من علماء الغرب زي ما الصورة اللي فاتت نرجع لها تاني إن شاء الله هتلاقيهم بدأوا يعملوا إيه، بص يا شيخنا يعني هذه صور تخيلوها لما ربنا بدأ يفتح عليهم بالميكروسكوبات فشافوا الحوين المنوي برأسه وذيله، لما لقوا هذا المنظر تخيلوا أن الإنسان كامل في الحوين المنوي وأنه لا دور للمرأة في عملية تكوين الجنين، وما رحم المرأة إلا كأرض خصبة قد هيئت لأن يرمي الرجل فيها البذرة فيتكون الجنين في رحم المرأة، وتبنى هذا الرأي هيرمان لوفنهوك. وبعد الكلام ده طبعا رسموا له هذه الصور اللي دلوقتي بالنسبة لنا تعتبر مضحكة، يعني دلوقتي ما حدش عاد خلاص بيعتقد فيها. نرجع بقى لكلام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، شوف بقى لما يجي يقولك من كل يخلق يا يهودي، من كل يخلق من ماء الرجل ومن ماء المرأة. شوف ده احنا جينا لغاية 1600 وكذا و 1700 وكذا وعملين نقول فلان قال كذا، ملبيجي قال كذا، وهيرمان ولوفن هيك قال كذا، والكلام ده كله عمالين نتكلم والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها من الأصل. هذا هو التفسير العلمي لما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة القطعية. ولهذا حضرتك يعني جزاك الله خيرا يعني كنت موفقا لما بتقول ان الاعجاز العلمي، الناس بتقول لا انتوا ايه اللي تزجوا بالقرآن وبالسنة ليه في الاعجاز العلمي؟ الاعجاز العلمي لا يقوم الا على الحقائق القاطعة التي استقرت ولم تعد باي حال من الاحوال نظرية من النظريات ينتصر لها او ينتصر عليها، حقائق قاطعة. لما نيجي نجيب الحقيقة القاطعة ونلاقي أن هذه الحقيقة سخرها الله عز وجل لتبين عظمة القرآن وسبق السنة النبوية المطهرة، لما لا نقدم للعالم هذه الروائع القرآنية والنبوية المطهرة بهذا الأسلوب العلمي. وقد أجبت على هذا السؤال قبلا لما قلنا ما ضرورة أن احنا نتكلم على الحقائق العلم الكامنة، أنا أسميها بحب أسميها رحيق العلم الكامن في القرآن والسنة، وقلنا خمس أسباب كان من ضمنهم سبب أننا في عصر العلم وأننا يمكننا دعوة غير المسلمين بهذا الأسلوب العلمي، شريطة التخصص وشريطة إتقان هذه الضوابط. احنا قبل ما نتكلم في الإعجاز العلمي، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة حطلنا ضوابط معينة كاملة طويلة، ربما يعني تقدر لنا الفرصة بعد ذلك إن شاء الله إن احنا نذكرها ونعلنها بتفصيل، لأنه الحقيقة بيجي لي تليفونات كثيرة جدا وهذا ما أسعد به من باحثين، ويمكن الكلام ده بيحصل كمان مع أساتذتنا وعلمائنا في الهيئة ومع الدكتور مصطفى الشيمي مدير مكتب الهيئة، كتير منهم جدا جدا استهوتهم فكرة البحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. فما أرى أن احنا هذه الضوابط التي وضعتها الهيئة العالمية للإعجاز العلمي لابد أن تنشر على نطاق واسع، وأعتقد أن قناة الحافظ من هذه السبل الميسرة أن احنا ننشر هذه الضوابط حتى لا يتكلم أحد بغير علم في هذا الفرع الدعوي وهو فرع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
لا شك أن هذه الدعوة أتت ببعض من ثمارها.
نعم.
والدليل أن صنفا من العلماء في الغرب كل في تخصصه قد أسلم وآمن نتيجة لما يعني لمسه من آيات القرآن الكريم من الدقة المتناهية في تخصصه.
إن شاء الله نجيب السيدي هات بتاعة لحظات النطق للشهادة.
نعم.
لهؤلاء العلماء.
نعم. وأنا أذكر من فترة إن في طبيب كان بيشتغل على الظلمات الثلاث في الرحم.
نعم كفر.
نعم. نعم. وأسلم تقريبا بسببها.
نعم.
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث.
نعم.
لما أدرك أن في القرآن هذه الآية الذي عمل لها لسنوات طويلة حتى يستطيع أن يصل إليها.
نعم.
ما كان منه إلا أن نطق بالشهادتين.
نعم.
إذن الدعوة إلى الإعجاز دعوة ناجحة ومحققة لهدف هام من أهداف الدعوة العليا وهي نشر الرسالة.
نعم.
بطريق الإقناع.
نعم.
أو بطريقة الإقناع.
يبقى لنا في هذا الحديث المعجز الذي تحدثنا به أن البشري نقفل هذا الحديث بنقول أن البشري لم يكن لها أن هي تعلم أن الجنين يتكون بامتشاج.
نعم.
النطفة المذكرة بالنطفة المؤنثة قبل يعني يمكن صدر القرن التاسع عشر.
تمام.
وهذا ما سبق به الحبيب صلى الله عليه وسلم كان في القرن السابع الميلادي بأكثر.
تمام.
من 12 قرن حوالي 12 قرن وكان بكلام دقيق ومعجز ويعني حدده الحبيب صلى الله عليه وسلم بشكل مؤكد لما قاله من كل يخلق.
تمام.
من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة وطبعا هذا يعني مطابق تماما لما جاء في القرآن الكريم. ربنا سخر بعد كده اثنين علماء واحد اسمه سبالنزاني واحد اسمه وولف أكد بتجارب عديدة أن الذكر والأنثى يساهمان في تكوين الجنين وهذه الحقائق التي لم يكن يعرفها العالم بأسره قبل يعني هذا التاريخ ولو بأيام سبق بها الحبيب صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة وسبق.
نعم.
بها القرآن الكريم وهو من أتانا بها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. دكتور عجلودي أنا فاكر حضرتك قلت لي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سبقا في علم الوراثة.
نعم.
وأنا أعلم أن الراهب مندل يعني دايما تزين به الكتب في التخصص بأنه هو مؤسس علم الوراثة.
نعم.
ومعلوم ان العالم الآن بدأ يعنى بالوراثة عناية فائقة.
نعم.
وبدأت يعني أبحاث كثيرة تنتشر وتخصصات متعددة ولعل علم الجينيوم قائم في الأصل على أساس من علم الوراثة.
نعم.
فحضرتك بعد إذنك يعني فصل القول في المسألة دي هل بحق كان للنبي صلى الله عليه وسلم سبقا في علم الوراثة سبق بها مندل وسوى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا انا مش هجاوب واقول لا لا انا هترك الحكم لحضرتك وللسادة مشاهدي قناة الحافظ ومن يشاهدوننا من علماء اللي هم بيدرسوا اصلا الوراثة في كليات الطب وفي كليات الطبية المختلفة يعني.
تمام.
تعالوا نشوف الحبيب صلى الله عليه وسلم واعجازه وكلامه ونتوقف امامه خاشعين متدبرين ونشوف هل كان له السبق ولا كان لجريجوري مندل اللي هو الراهب النمساوي المعروف.
تمام.
الذي تنسب اليه هذه هذا السبق في هذه العلوم.
تمام.
الحديث في الصحيحين ما سأذكره وأستشهد به حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل هو ضمضم بن قتادة رضي الله عنه قال له يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا.
نعم.
شوف بقى هو هنا في شك كده بيقول للنبي الكلام في شك في
نعم.
إيحاء والنبي صلى الله عليه وسلم يعني
نعم.
هو أذكى الخلق أجمعين
وأكثرهم
فطنة صلى الله عليه وسلم فقال له
عليه.
بص بقى رده إلى ما يعهد قال له هل لك من إبل قال نعم قال فما لونها قال حمر.
نعم.
قال هل فيها من أورق وحنيجي للألفاظ دي كلها نشرحها دلوقتي.
نعم.
إن شاء الله الأورق اللي هو لونه ضارب إلى السواد.
تمام.
قال إن فيها لورقة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أتاها ذلك قال كلامنا منين فقال الأعرابي لعله أو عسى أن يكون أن نزعه عرق عسى أن يكون أن نزعه عرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أي الوليد
نعم.
عسى أن يكون نزعه عرق فده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا الأول نشوف شرح مبسط كده للحديث وبعدين ناخد الاستشهاد العلمي قدام حضراتكم. هو اللون اللي هو اللي قال الاعرابي ان هو حمر في يمين الشاشه دي اللون المعهود في الابل، اللون المنتشر، اللون تعالى بقى بلغه الوراثه نقول السائد.
تمام.
اللون السائد. نعم. اللي هو اللون اللي على اليمين ده حمر الدرجات من الاصفر محمر ده لغايه الاحمر خالص، شايفين حضراتكم الوان الجمال، ودي ده اللون العادي اللي تألفه العين في الجمل. شوف بقى الصوره تحت اسفل الصوره ناحيه الشمال كده، هذا هو الجمل الاورق. تمام. شوف تدرج الالوان كمان يا شيخنا، شوف اللون المحمر قوي وشوف الاصفر وبعدين شوف الاصفر اللي هو رايح لاسود شويه في اعلى الصوره ناحيه الشمال، وبعدين شوف الاسود الصريح، وكمان في صوره اعتقد تانية الله اعلم بتبين هذا التدرج، اهي في صوره تانية بتبين لنا التدرج، تدرج كبير جدا في هذه الالوان. طيب تعالوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم والذي أزعم أنه تحدث سبقا وإعجازا وبأسلوب يسير ومبسط عن أسس علم الوراثة. لما أجاب الفرازي الرجل اللي هو من بني فزارة، قال له الفزاري، قال له يعني هل لك من إبل؟ شوف كلمه بما يحد، ما دخلش، ما قالوش صفات الوراثة السائدة والمتنحية. اللون السائد في الجمال زي ما شفناه هو اللون الأصفر أو الأحمر، فعشان كده العرب بتقول عليها على وجه التغليب الحمر جمع أحمر. والناحية الثانية الأورق اللي هو الضارب للسواد، ربما يكون أسود تماما وربما يكون أسود إلا قليلا، يعني في لسه أثار من الصفر
سادح شوية.
فالراجل لما تسأل ما قالش بعضها كذا وبعضها كذا، ولكن قال حمر.
نعم.
والسؤال الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل فيها من أورق ولو واحد؟ فقال إن فيها لورقة كتير. نعم. يعني في جمع شوية كده. طب هو ما ذكرش، ما قالوش حمر وورق ليه؟ لأن السائد الحمر.
تمام.
ولأن المتنحي الأورق.
نعم.
اللي هو الضارب للون الإيه؟ الأسود. هذه هي الصفات التي تدرس لأبنائنا في علوم الأحياء في الثانوي وفي كليات الطب والصيدلة بتبحر الآن.
نعم.
اللي هي بتتكلم عن الصفات السائدة والصفات المتنحية.
تمام.
وبتتكلم ساعات يقولوا على المتنحية دي في بعض الكتب الكامنة، ليه؟ لأنها تكمن موجودة بس مش ظاهرة.
نعم.
يعني إيه سائد؟ يعني العادي جدا إنك أنت تشوفه. زي إيه؟ زي ما تلاقي مثلا الصفة السائدة في لون الجلد في إفريقيا إيه؟
الأزرق. نعم.
الصفة السائدة في لون الجلد في أوروبا إيه؟ الأبيض.
نعم.
ده سبحان الله. إنما في أوروبا ناس تتولد سود قليلة، وفي ناس في افريقيا يتولدوا بيض بس قليل. القليل ده نسموه متنحي، يعني صفه غير ظاهره. فالنبي جاوب شكوك التي بناها الاعرابي مجردا، مفيش سبب للشك سوى لون الوليد، ان امراتي ولدت غلاما اسود، وكان ضمضم رضي الله عنه ابن قتاده كان ابيض اللون، فهو ده مصدر الشك، وواضح ان زوجته يعني بيضاء اللون، يعني ما هياش سوداء والا لعرفه
داعي الغرابه.
عملية متنحية وسائدة ديت لم تعرف إلا في العصر الحديث، تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بلفظة لعله نزعه عرق.
نعم.
أو عساه أن يكون نزعه عرق. يعني إيه نزعه؟ يعني غلب عليه.
نعم.
وأظهره. ويعني إيه عرق؟ يعني ما تحدثنا به الآن في العصر الحديث بكلمة كروموسوم وجسم يقبل الصبغة. جزاهم الله خيرا أحبابي في الكنترول محمد أمين ومحمد حمزة، جزاهم الله خيرا، بيتكلموا معايا هو بلغة المتابعة بهذا الجسم اللي زي ما حضراتكم شايفين بيقبل الصبغة تحت الميكروسكوب اسمه كروموسوم.
نعم.
فيها كروموسومات أو صبغيات باللغة العربية سائدة وصبغيات متنحية، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرحا للصفات الكامنة اللي احنا قلنا عليها متنحية المحمولة على المورثات والتي لم تكن توضع موضع التنفيذ، ما بتظهرش عادة.
نعم.
ولكنها تظهر امتى؟ إذا تراكمت. يعني إذا جه الصفة المتنحية جت من الأب، متنحية هي مش ظهر على الأب.
نعم.
وجت صفة متنحية زيها جاية من الأم برضو مش ظهر عليها، فالتقيا في هذا الجنين بقدر الله عز وجل، يوم تظهر هذه الصفة تقول لي جايبها منين؟ أقول لك ربما جايبها من جد حتى لم يره الأب والأم.
نعم.
يعني ربما يكون بينه وبينهم 4 أجيال 5 أجيال 6 أجيال أو أكثر.
نعم.
ها؟ لأن يعني لأن النطف إذا استقرت في الرحم، وهذا حديث آخر للحبيب صلى الله عليه وسلم، أحضر الله عز وجل كل شبه بينها وبين آدم.
نعم.
عشان كده يقول لك هو الذي يصوركم في الأرحام
كيف.
زي أبوك ولا زي.
نعم.
أمك.
ها؟ نعم.
كيف يشاء سبحانه. نعم. وتعالى. فيبقى الإنسان قد يرث صفة من جد أو من جدة بين وبينها مئات أو آلاف السنين، ده علم الوراثة. من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصفات تتراكم أو تظهر بعد فترة حتى لو كانت متنحية يعني غير ظاهرة في الجيل اللي موجود اللي هم الأب والأم اللي موجودين دلوقتي، هو الرحمن الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه سبحانه وتعالى، هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما نيجي نقول بقى أن النبي هو اللي أشار إلى هذا لما يقول عسى أن يكون نزعه عرق، وأن هو يرد السائل لحظتها، ده ما يعني ما قالوش إزاي ولا إيه اللي حصل ولا أي شيء، أول ما قاله إن امرأتي ولدت غلاما أسودة قال له هل لك من إبل، شوف الشرح اللي هيجي بقى كل بعد كده على ما يعهد، ما قالوش لا قاله في أصل في صفات بتبقى مستخبية ولا كامنة ولا متنحية ولا في صفات سائدة ولا أي حاجة، رجعوا إلى ما يعهد. وهذا يدل على سعة علم النبي صلى الله عليه وسلم وقدرة إقناعه وتحديثه الناس بما يعهدون، خاطب الناس على قدر عقولهم. وضح له ذلك وأزال ما ران من قلبه من شكوك بناها فقط على لون الوليد الذي رزقه الله إياه. فهل زاد جريجوري مندل عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدي صورة جريجوري مندل. شوف عاش من سنة 1822 لسنة 1884 ميلادية، يبقى بعد النبي بقد إيه؟ بحوالي 1100 سنة، بحوالي 11 قرن من الزمان، ولم يتحدث إلا بما رآه يعني لما شاف في هذه الحديقة الدير اللي كان فيه نبات البازلاء. قضى سنين عديدة جدا في دراسة هذا الأمر لما بدأ يشوف الزهور اللي طلع أصفر والزهور اللي طلع أبيض، واللي درسناها في الثانوية عامة في الأحياء، وبدأ بعد كده يبتدي ربنا بقى فتح عليه بقانونه عن العزل وقانونه عن التصنيف المستقل، وصاغ النظرية عن بأن الصفات منفصلة وأنها تنتقل، ولم تعرف في حياته في فترة حياته إلا القليل جدا من أعماله، وأعيد اكتشاف هذه الأعمال بعد ذلك في سنة 1900. ولكن كان هذا العلم، علم الوراثة، قد خرج من مشكات السنة النبوية المطهرة مثل ما خرجت كثير وكثير من العلوم من مشكات الإسلام. يبقى احنا عايزين نبين في هذا وجه الإعجاز الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن الصفات الوراثية التي أخذها الجنين من أمه ومن أبيه ترجع إلى التزاوج، والتزاوج ده حينقلها إزاي؟ عن طريق المورثات اللي هي الجينات التي تحمل على الصبغيات اللي هي الكروموسومات. اللفظ العربي هنا المورثات، واللفظ الإنجليزي جينز أو جينات، واللفظ العربي هنا الصبغيات، واللفظ الإنجليزي كروموسومز اللي هي الكروموسومات.
وهذه معنا.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل، بارك الله في الدكتور محمد، وإن سمحت لي بهذا السؤال حول الفرق بين كلمة أمشاج ومزيج وخليط. فدكتور محمد أدرى من يفسر ذلك، فعلى معلوماتي البسيطة أن مثلا المزيج على سبيل المثال يعني كأن نمزج الزيت بالماء.
لو سمحت بس ارفعوا لنا الصوت شويه عشان نسمع.
كأن نخلط مادتين مثلا الرمل والتراب على سبيل المثال، اما الامشاج فهل هي يعني تطابق كلا من كروموسومات الذكر مع كروموسومات الانثى، بحيث ان انهما في هذا التطابق يصبح اسمه امشاج، يعني يعني التقاء كل من نطفتي الذكر والانثى لتكون تتكون كروموسومات الانثى مع كروموسومات الذكر بالتطابق، هذا التطابق هو الذي نسميه امشاج، فلا يكون مزيجا ولا يكون خليطا. هذا هو التساؤل الاول. اما التساؤل الثاني فهو في حول الفرق بين كلمات جعل وخلق وانشا. فخلق كما نعلم من فضيلتكم بانه خلق اي من لا شيء، اما جعل فهي من حال الى حال.
تمام.
هل انشا يعني أن كل عضو في جسم الإنسان إنما هو منشأة بحد ذاته، فهل مرحلة التصوير تسبق مرحلة الإنشاء؟ فكما أن الإنسان المكتمل النمو هو بمثابة الإنشاء العام للجسم البشري، فإن كل عضو فيه هو منشأ بعينها، فالعين منشأة والأذن منشأة وكل من الأطراف كذلك، ناهيك عن الأعضاء الداخلية من قلب وعظم وأوعية وأوعية المويه ورئتين وجهاز هضمي وسنوكلين وما إلى ذلك مما نعلمه وما لا نعلمه. جزاكم الله خيرا.
جزاكم
دائما تتحفنا بكلامها.
نعم.
وبأرائها وبأسئلتها برضه.
نعم نعم. هو طبعا بالنسبة للأمشاج والأخلاط تحدثنا في عجالة سريعة جدا أن المشيج اللي هو الشيء الذي اختلط ولا يمكن فصله.
تمام.
كيفما تعلمنا من علمائنا الأفاضل علماء اللغة وعلماء الإعجاز العلمي. أما الأخلاط فيمكن في بعض الأحوال الفصل. يعني بقول لك يخلط كذا وكذا. لكنا في الكيمياء ناخد كده في كليات الصيدلة إنه تقدر تفصل. في تكنيك أو في تقنية لعملية الفصل. ده هنا ممكن نقول على الخط. أما المشيج فهو امتزاج دائم. خلاص لا يمكن الفصل. دخل في بعض بشكل كامل. بس شوف بقى هنا في شكل طيب جدا ذكرتنا به معامر لما ربنا سبحانه وتعالى يقول نطفة أمشاج. يعني دائما الصفة تطابق الايه
الموصول
من ناحية الإفراد والجمع.
تمام.
والتثنية.
تمام.
تمام. شوف النطفة هنا ايه مفرد والأمشاج شكلها ايه جمع.
نعم.
ما قالش نطفة مشيج ولا قال نطف أمشاج ولكن قال نطفة أمشاج. هنا صفة مفردة الموصوف مفرد والصفة اللي هي الأمشاج جمع. ذاك أن قد وجدوا أن هذه الأمشاج تجمع أكثر من 30,000 صفة وراثية. شوف عظمة القرآن.
نعم.
حتى في دقة البيان يعني في دقة الكلمة. نعم. القرآنية في هذا الأمر. نعم. فأرجو أن يكون هذه الصورة واضحة تبين النطفة الأمشاج في قناة الرحم بعد أن تكونت من خلية الأب وخلية الأم بتبقى خلية واحدة فقط اللي هي الخلية المشيج.
نعم.
دي وبعدين تنقسم تبقى اثنين وبعدين تبقى أربعة زي ما ظهر في الصورة هنا وصلت للأربع خلايا وبعدين تنقسم بعد كده لثمانية ولستاشر وتوصل بعد كده أعتقد لأربعة وستين ثم بعد ذلك تنغرس في الرحم وهي قصة أخرى يعني إن شاء الله في مرات أخرى نحتاج بإذن الله أن احنا نتكلم عنها بتفصيل يعني أسأل الله عز وجل أن ييسرنا له ويسرنا
إن شاء الله.
السؤال الثاني بقى اللي بتتكلم عن الفرق بين الخلق
ومجع.
هو بغير نموذج سابق.
نعم.
بغير مثال سابق خلق من العدم يعني عشان كده أروني ماذا خلق الذين من دون ما فيش خلق ما يقدروش يخلقوا يعني ولكن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذا في آيات سورة المؤمنون التي ذكرناها في عجالة سريعة جدا.
نعم.
والتي يعني فيها من الإعجاز والله يعني ما يكفينا أقل عشر آيات عشر حلقات على الأقل يعني.
نعم.
هذه الآيات اليسيرة اللي هي من 12 ل 14 من سورة المؤمنون هذه الـ وعلى فكرة في حاجة غريبة جدا كل ما أدور ألاقي الجديد يعني.
نعم.
يعني معرض الكتاب الأخير ده كتابين أو ثلاثة أبص ألاقي فيه جديد حاجات 2010 2011 جديد حقا يعني ربنا تحدث بهذه الألفاظ الثلاثة في هذه الآيات ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الخلق بغير مثال سابق أو بغير نموذج الخلق من العدم يعني بلا سابق مثال وأما الجعل هو التطور ثم جعلناه نطفة لربنا سبحانه وتعالى طوره
يحول من
مرحلة إلى مرحلة
تمام.
وبعدين لأنه ماشي بقى يقولك ثم خلقنا النطفة على عملية التخليق التي تحدث في الرحم وبالذات يعني في مرحلة المضغة في خلق الأعضاء لغاية لما يوصل يقولك ثم أنشأناه خلقا آخر تكامل هذا الخلق زي ما معامر كانت بتقول بقى دلوقتي الأذن مع العين مع الدماغ مع القلب مع المخ مع بتاع ديها عملية إنشاء كامل لهذا الإنسان والله سبحانه وتعالى أعلم
ربنا يعزك يا دكتور احنا طبعا ما زلنا في رحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي جملة سريعة من الأحاديث التي عظم فيها من شأن العلم وأشار إشارات واضحة إلى حقائق علمية لا يمكن لأحد أن يشكك فيها أو يجادل في حقيقتها دكتور عجلودي هل لنا من المزيد من الأحاديث التي جسدت مشهد الإعجاز وأكدت عليه
نعم الحقيقة هذا الباب يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحدث فيه كثيرا
تمام.
لأنه يمكن من الأبواب التي تزيد إيمان الإنسان
تمام.
لما إنسان كده يتدبر في نفسه وينظر إلى خلقه وإلى روعة هذا الخلق ودقة بديع صنع الخالق تمام. العظيم سبحانه وتعالى وكمان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بهذا الكلام فيصلي عليه
صلى الله عليه
تعالوا للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ما من كل الماء يكون الولد. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما من كل الماء يكون الولد. إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. شوف التكامل الصورة الإيمانية
نعم.
مع الصورة العلمية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بص في نفسك
نعم.
خلقت إزاي وربنا سبحانه وتعالى يقولك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم
نعم.
يعني هذه الآيات كلها خلينا ننظر في أنفسنا اللي اتخلق إزاي الإنسان كامل الوظائف ده اتخلق إزاي. ربنا سبحانه وتعالى يعني سخر الأنثى، سخر لها عدد كبير جدا تخلق به أولا وهي في رحم أمها من البويضات، وبعدين تزوي هذه البويضات وتضمحل وتموت لغاية لما تولد الأنثى، أنثى الإنسان، وهي في تحمل عدد يتراوح بين 400 و500 بويضة. في كل شهر تنضج بويضة واحدة فقط من هذه البويضات، من كل مبيض بالتبادل مع المبيض الآخر. شوف حضرتك لو قلنا ان الانثى في المتوسط، طبعا الارقام دي بتختلف من مكان الى مكان ومن انثى الى انثى، في المتوسط سن البلوغ كام؟ هيبقى حول العشر، يطلع 12 يطلع يعني في الحته دي كده. وسن انتهاء الحيض بيكون كام؟ الذي يسمى خطا بسن الياس، حوالي 50 في الحدود دي برضو فوق وتحت. فال 40 سنه دول لو ضربتهم في 12 شهر يطلعوا فعلا هم دول تقريبا العدد اللي يعني الرقم اللي انا افترضته ده، يطلع 480، يعني العدد الذي يتراوح بين 400 و500 بويضه. شوف بقى الانسان الذكر، ربنا سبحانه وتعالى يخلق سبحانه وتعالى في القذفه الواحده للذكر اكثر من 200 مليون حوين منوي في الوضع العادي، بل يعني في بعض الاحوال توصل ل 500 مليون، ويمكن رقم المتوسط في الحته دي 300 مليون حوين منوي في القذفه الواحده. نعم هذه يعني مجرد صوره يعني ظهر تحت الميكروسكوب عشان نبين كثره الحوينات المنويه. هذه الحوينات المنويه اللي في القذفه الواحده بعضها يموت من فوره، وبعضها يموت على جدار المهبل لتغير الـ 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 الوسط من قلوي الى حامضي، وبعضها يضل الطريق إلى المكان الذي يلتقي فيه بالبويضة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يصطفي يعني يختار واحدا فقط منها هو الذي ييسر له عملية اختراق جدار البويضة، كيفما تبين لنا هذه الصورة بمنتهى الوضوح هذه هذا الحوين المنوي الذي ربنا سبحانه وتعالى يختار أفضلها قوة وقدرة على السباحة وقدرة على الاختراق وقدرة على الوصول إلى البويضة. وبمجرد ان هو ما يخترق جدار البويضة زي ما هو باين في اقصى يمين الصورة، خلاص بيخترق بالرأس ويترك الذيل الى الخارج، ويحصل عملية الاندماج وتكوين النطفة الامشاج الذي وصفناه. نرجع بقى لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، احنا يعني مكتوب في اعلى الشاشة ما من كل الماء يكون الولد. من الذي اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة؟ مش من كل الماء فعلا يكون الولد أو يكون عملية التزاوج والإنجاب. وإذا أراد الله خلق شيء يعني إيه؟ لم يمنعه شيء. في حالات والله يعني لا تزيدنا لله عز وجل إلا تسبيحا وسجودا أمام دقة خلقه وبديع صنعه، في حالات والله في بعض الحالات الطبية الموثقة والله لقوا في بعض الناس ثلاث حوينات منوية. الرقم لما بيقل عن 100 مليون الدكتور بيقلق في فرصة هذا الذكر في الإنجاب.
نعم.
وبيقعد يتعالى ويشوف إيه اللي ممكن يزود سرعة. نعم. وعدد وكذا وكذا، وكلها أمور مر بها الكثير من الناس. أسأل الله عز وجل أن يرزق كل مسلم الذرية الصالحة.
نعم.
في مرة لقوا ثلاث حوينات منوية، ومن هذه الحوينات قدر الله عز وجل خلق إنسان، حصل فعلا تلقيح بهذا العدد القليل جدا جدا، وهو يعني اصطفاء للاصطفاء، وهذه معجزات يرينا إياها الخالق في العصر الحديث حتى تكون شاهدا من شواهد الحق وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. ما من كل الماء يكون الولد، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ما يكتشفه هذه الحوينات المنوية. وكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون أي شيء في هذه المراحل، ما كانوش يشوفوا غير هذا المني، ولكن ما يعرفوش إيه محتوى المني الذي بسببه يحدث عملية الإخصاب للبويضة المؤنثة، ثم بعد ذلك النطفة الأمشاج، ثم المراحل التي بينتها سورة المؤمنون بدقة معجزة. فما كانوش بيشوفوا حاجة، يعني ما كانوش بيقدروا ان هم يتكلموا هذا الكلام الدقيق، يعني ربما ظن في هذا العصر أن القذفة دي بكاملها هي السبب في الإنجاب. فلما يختص النبي صلى الله عليه وسلم ما من كل الماء أسلوب يعني فيه نفي وفيه توكيد ما من كل الماء يكون الولد إذن فهو حديث معجز آخر. تعالوا نتكلم عن جزء أو جانب من وجه إعجازه اتكلم عنه بروفيسور دكتور ليزلي آري في كتاب سماه Developmental Anatomy أو يعني تطور علم التشريح في طبعته السابعة. قال إيه؟ قال أن التجارب على الثدييات أثبتت أن 1% فقط من المني يكفي لتلقيح البويضة تمام؟ طبعا بشروط أن الله عز وجل يعني يسخر هذه الشروط للإيه؟ لهذه لهذا العدد القليل من الحوينات المنوية. الكلام ده الراجل ده بيتكلم في هذا الكلام يمكن سنة 1996 دكتور ليزلي آري ده بيتكلم في هذا الكلام بيقول ومن المقرر طبيا أن 20 مليون من الحيوانات المنوية أو الحوينات المنوية هو اللفظ الأدق يعني في القذفة الوحيدة هي الحد الأدنى للإخصاب بالملايين 20 مليون. شوف ورغم أنه يقرر طبيا أيضا أن هناك حالات كثيرة بأقل من هذه الكمية وقلت لك يعني أقل حاجة شافوها الأطباء بثلاث حوينات منوية ده كان يعني لأن الناس ما بتتكلمش بالألفات حتى ده بالملايين ورغم أنه كان يقرر طبيا والكلام لسه للدكتور ليزلي كما يمكن أن تحقن كمية المني الحوينات الناقصة إلى الرحم مباشرة وهي الطريقة المسمى بالتلقيح الصناعي يعني هذا الكلام وهذه الطريقة تستخدم أيضا لمن يشكون العقمة ويكون السبب في ذلك قلة الحوينات المنوية لأن العقمة دي أسباب متنوعة أكيد الله عز وجل أن يرزق المسلمين جميعا ذرية صالحة ويكون السبب في ذلك قلة الحوينات المنوية في مني الزوج. ده الكلام اللي سبق به الحبيب صلى الله عليه وسلم الحديث الصريح في أنه ليس من كل الماء يكون الولد وإنما من جزء يسير منه وأن الله عز وجل إذا أراد خلق شيء لم يمنعه شيء أن لمن عاش قبل 14 قرنا من الزمان أن يعلم هذه الحقيقة العلمية التي أصبحت الآن حقيقة يسيرة ومؤكدة بهذه البساطة وبهذه الدقة. الحديث لو كتبته كده مش هياخد سطر واحد ولكن ما يحمل ما بين طياته إلا علم من الإعجاز المبهر لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما من كل الماء يكون الولد.
الله يفتح عليك يا دكتور. يعني لا شك أن الأحاديث التي تفضلتم بعرضها والتي احتوت على كنوز من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلوم الحياتية المختلفة تؤكد واجب الأمة نحو السنة المطهرة وخاصة في عصرنا الحالي واجب كل مسلم واجب كل متخصص واجب كل صادق في إيمانه عليه مسؤولية جسام تجاه نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
وسلم. ولن تكون هذه النصرة إلا ببيان ما جاء من هديه صلوات الله وسلامه عليه في سائر المجالات وفي مختلف الميادين. ولعلكم قد أشرتم إلى قضايا هامة وخاصة فيما يعرف بقضايا التنظير والتأصيل ليس لأمور شرعية وإنما لقضايا علمية خطيرة فيما يعرف بالانتقاء فيما يعرف بالوراثة فيما يعرف بخلق الإنسان فيما يعرف بموضوع الحمى وأثر هذا المرض الذي يحمل أكثر من وجه من الخير أو الشر. يعني لا يمكن بحال من الأحوال إلا أن نتقدم في نهاية هذه الأحاديث الطيبة المباركة التي نرجو الله تعالى أن ينفع بها المشاهد إلى سيادتكم بخالص الشكر والتقدير على وعد مع المشاهدين الكرام إلى لقاء آخر في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وحديث آخر حول موقف الإسلام أو تأكيد على موقف الإسلام الواضح والصريح والداعي إلى العلم من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نشكركم جميعا على هذه الجلسة المباركة التي حاولنا فيها أن نؤكد على طبيعة الاحتفال أو ما ينبغي أن يكون عليه الاحتفال بنبينا صلى الله عليه وسلم. نشكركم جميعا وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله. لا